منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفضائح حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء. حياك الله
الشيخ. حياك الله الشيخ أبو عمر، رحي الله المشاهدين والمشاهدات، وعودا حميدا بعد قضاء هذا وقت الحج.
يا أهلا وسهلا، أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال أخت في تويتر، أختنا هدية تقول، وهذه ملاحظة في الحقيقة، أن هناك يعني بعض الناس وهو من حسن نية ومن حرصهم على الخير يرسلون الأحاديث الضعيفة عبر وسائل التواصل، بالذات عن طريق الواتساب.
نعم.
فبعضهم مثلا مجرد ما يقرأ حديث على طول ينسخه ويلصقه مثلا في جروبات.
نعم.
أو ينسخه أو يرسله لمن يعرف.
جميل.
المهم أنه لا يتأكد من صحة الحديث، ولذلك. نعم. تأتي أحاديث أحيانا واضحة أنها صحيح. يعني ضعفها وواضح أنها بعيدة أن يقولها النبي عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
ما نصيحتكم لهؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره، ومن المعلوم أن الكذب محرم، بل عده بعض فقهاء الشافعية وغيرهم أنه من الكبائر. فإذا كان ذلك في حق أحد الناس، فكيف بمن ينسب في شريعة النبي صلى في شريعة الله تعالى ما ليست منه؟ فكيف إذا كان الكذب على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فالكذب والحرمة والمعصية تزداد أكثر وأكثر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يكذبون عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي جاء من حديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث المغيرة وغيره، من حديث ابن عمر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولهذا جاء في بعض الروايات: إن كذبا علي كيس ليس ككذب على غيري. ولهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه قبل أن يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأكد فيه، وأن يعلم هل هو قاله صلى الله عليه وسلم أم لا. ولما سهل على الناس التواصل الاجتماعي في عن طريق التويتر أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الواتساب، سهل على الناس أن يرسلوا كل شيء يريدون به التخويف أو يريدون به الترغيب. ولا شك أن الناس بحاجة في هذا الزمان إلى من يرغبهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأيضا من يخوفهم في أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وعظم ذلك. لكن إن الأحاديث الصحيحة فيها غنية وكفاية في تعويد الناس على تخويفهم من الله سبحانه وتعالى أو رجائهم في وعده سبحانه وتعالى وجميل مغفرته. ولهذا فإني أقول أن الذين يريدون أن يراسلوا فلا يجوز لهم، أقول لا يجوز لهم. لما كثر الكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشرت الأحاديث الضعيفة، فإني أقول لا ينبغي للإنسان أن يرفع أو أن يرسل أو أن يضع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله وقد صح ذلك عنه. وذلك يعرفه بأن يذيل الحديث بأن يقال رواه البخاري ومسلم. وإن كان قد يكذب الإنسان فيقول، لكن هذا هو الغالب أن الإنسان لا يكذب في هذا، يذكر حديثا جاءت في تنزيع الشريعة في الأحاديث الموضوعة ثم يذكره، لكن إذا كان رواه البخاري ومسلم فإن الغالب أن يكون الأحاديث فيه صحيح بمعنى أنه لا يكذبون عليه.
تأذن لي بس نأخذ صالح من عود مرة أخرى. أبو عبد الرحمن من الجزائر، تفضل يا أبو عبد الرحمن. يا أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الكريم.
الله يبارك فيك. لدي ثلاث أسئلة إن سمحت.
تفضل.
السؤال الأول مكون من شقين.
نعم.
أما الشق الأول فما حكم من يصلي أياما ويترك أياما؟
طيب السؤال الثاني أو الشق الثاني.
الشطر الثاني من السؤال في الحقيقة بالنسبة للصلاة، أمرنا الله تعالى أن نقيم الصلاة وليس مجرد الصلاة، ولكن الإنسان قد يصاب بإحباط لأن إقامة الصلاة ليس بالأمر الهين أن تقيم كل شروطها وأركانها وواجباتها. يعني مثلا إذا لم يقرأ الإنسان في المغرب في الظهر والعصر والعشاء بأواسط المفصل، هذا أخل بسنة من السنن فلا يعتبر مقيما للصلاة، فكيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين تقدموا لها لخطبتها، قال لها فأما معاوية فصعلوا كل ما له. والله تعالى يقول في القرآن الكريم وأنكحوا الأيام منكم الصالحين إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالنسبة إلى صعود الإنسان إلى القمر وأن الأرض تدور حول الشمس وهذه الحقائق العلمية، هناك من يفندها ويكذبها، فما رأيكم في هذا؟
طيب اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله أخي الكريم. طيب قرأ لك ما يتعلق بالأحاديث الضعيفة.
أقول ولهذا لما كثرت الأحاديث الضعيفة وكثر الذين ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه في هذا الزمان، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يرسل أو أن يعيد ريتويت مثلا أو غير ذلك حتى يتيقن أن أو يغلب على ظنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله، ويغلب على الظن ذلك بأن يذيل الحديث بأن يكون رواه البخاري مسلم، ويغلب على ظنه أن رواه البخاري مسلم، وإلا فإن بعض الناس قد يروي حديثا موضوعا ويقول في آخره رواه البخاري ومسلم وهو كاذب في هذا، لكن الغالب أن الناس أحيانا يأخذونها ويتداولون من كتب ومواعظ وغير ذلك. الثاني أن يذيل الحديث بأن يقال صححه العالم الفلاني ممن عرف بحسن التصحيح والتضعيف، مثل أن يقول صححه ابن حجر، صححه المنذري، صححه ابن تيمية، صححه الدارقطني، صححه ابن القيم، صححه الألباني، صححه الشيخ عبد العزيز باز وغير ذلك من أهل العلم الذين عرفوا بمعرفة في هذا الحديث. فإذا لم يكن ذلك موجودا فإن له لا ينبغي للإنسان أن يعيد إرساله. ومن المؤسف أن الإنسان يجمع يعني سوءتين، سوءة أن يكون الحديث ضعيفا فيرسله، والثاني أن يقول أنه إذا لم ترسل هذا الحديث فإنه سوف يكون في آخر يومك عليك عقوبة، أو سوف يكون يومك فيه ظلام، أو يكون يومك فيه يوما أسودا، فهذا كله تقول على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى وقد قرن الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم بالإشراك به، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا يدل على عظم التقول على الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن ينسب قولا لغير قائله، فكيف إذا كان ينسب حكما شرعيا ولم يقله الله سبحانه وتعالى ولم يقله رسوله؟ وهذا من أعظم الفجور ومن أعظم الظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فإن الإنسان أحيانا يقول أنا ما أردت إلا الخير. نعم أنت أردت الخير، لكن ضللتهم بأن جعلت لهم حديثا موضوعا ليتشبثوا به ويعملوا به، فيكون عملهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضللتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق.
بارك الله فيكم. نزار من العراق، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الكريم.
حياك الله يا أبو عمر، وحيا الله فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله، كل عام وأنت بخير.
كل عام وأنت بخير حبيبنا نزار. الله يتقبل منا ومنك.
شيخ الفاضل لدي عدة أسئلة. السؤال الأول، المؤذنون بعضهم بعد الآذان يقولون ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، نحن نعلم بأن الصلاة بعد رسول الله بالآذان بدعة، فما قول العلماء في قول ألف الصلاة والسلام عليه أو ألف مرة استغفر الله العظيم، الذكر للألف العددية بالصلاة أو الاستغفار؟ السؤال الثاني شيخي، بعض طلبة العلم يقولون قراءة القرآن لازم أن يكون بوضوء وأن يجلس الإنسان ويتوجه إلى الكعبة، فكثير من الناس مثلا يتمددون على الفراش أو يتوكعون على المخدة ويقرؤون القرآن، يقول هذا ليس من باب تقديس القرآن، فتقديس القرآن يجب أن يكون الإنسان جالسا ويتوجه إلى الكعبة ومتوضعا يقرأ القرآن، فهل قول هذا صحيح؟ السؤال الثالث شيخي، نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد، فيقولون لماذا لا تقولون اللهم صل على سيدنا محمد، أو عندما تقرؤون حديث النبي تقولون الله قال النبي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم لا تقدسون النبي، فما قول على هؤلاء الناس؟ والسؤال الأخير يا شيخ أبو عمر لو سمحت لي، سنن ابن ماجه قرأتها فيها كثير من الأحاديث الضعيفة، فمثلا العلماء الآن في العصر المعاصر يصححون بعض الأحاديث ويضعفونها، فبعض الناس يقولون من هم العلماء في الوقت العاصر؟ هل يصلون إلى مستوى ابن ماجه أو ابن النسائي أو ابن داود لكي يضعفوا أحاديثهم؟ وعلى ماذا استند هؤلاء يضعفون أحاديث أولئك العلماء؟ كيف نرد عليهم يا شيخ الفاضل؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو محمد. طيب نأخذ أسئلة أخونا أبو عبد الرحمن من الجزائر، يقول حكم من يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها؟
نعم، ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أن الإنسان إذا كان يترك الصلاة أحيانا ويدعه أحيانا أنه ما زال مسلما، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، بل قد قرر رحمه الله في مجموع الفتاوى فقال: وأما إذا كان يصليها أحيانا ويدعها أحيانا فهذا غالب فعل المسلمين اليوم، هذا يقول ابن تيمية في القرن السابع والقرن الثامن، فما بالك بزماننا هذا؟ وهذا هو الراجح والله أعلم أنه لا يكفر، وذلك لأنه إذا كان يصلي أحيانا ويدع الصلاة أحيانا فإنه يكون داخل في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو واد في جهنم، وهذا على سبيل الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأنه داخل تحت المشيئة. ومما يدل على أنه داخل تحت المشيئة ما جاء في حديث عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يحافظ عليهن، يعني الصلوات الخمس، لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم ولا برهان له يوم القيامة، ثم قال: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فدل ذلك على أن من لم يحافظ عليها أنه يدعها أحيانا ويصلي أحيانا، وعلى هذا فهو مسلم، لكن ينبغي له أن يعلم أنه على خطر عظيم، فإن الإنسان لا يعلم، فربما ختم له بخاتمة سوء فعذبه الله. ومن المعلوم أن الإنسان لو غمس في النار غمسة واحدة لم يتلذذ بعدها ولا يعلم أنه قد تلذذ قبلها، لهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هو أغنى رجل في العالم، وأعظم نعمة فعلها في الدنيا من نساء ومن أكل ومن شرب ومن حدائق ومن قصور ومن أزهار ومن كل شيء، لكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ها ها، لا يا رب، ما مر بي نعيم قط، ولا رأيت نعيما قط، وذلك لأن شدة العذاب أنسته ما تلذذ به قبل ذلك في دنياه، والله مستعان.
حازم العراق، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
كيف حالكم؟
حياك الله أخي الكريم، فضل.
يا فضل الشيخ، عندي سؤالين.
فضل.
السؤال الأول، أخو عندنا رجال من مطوع يعني مدين، يبيع موبايلات.
اي نعم.
ويبيع هذه الموبايلات بالقفط و... ويبيع بالهاجل. فيبيع قسم من الموبايلات للأشخاص يستخدمون الشغلات سوء.
يستخدمونها يستخدمونها بأمور سيئة.
نعم.
طيب.
نعم.
يعني سؤالك ما حكم بيعها على من استخدمها استخدام سيء؟ هذا هو سؤالك.
بالضبط.
طيب. السؤال الثاني يا حازم.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني زوجتي قتلت ابنه، يعني كانت نائمة بالفراش فنامت عليه. ومات. الطفل عمره
2 شهرين. الله يعوضكم خير ويجعله شفيعا لكم يا حازم.
جزاك الله خير.
تفضل.
ما سمعت السؤال. زوجتي يعني نامت عليه وفتر ما لدى الحكم، يعني هل كفارة او تصوم شهرين يعني.
طيب ابشر يا حازم، تسمع جواب ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
يا مرحبا، شكرا جزيلا لك. طيب أخونا أبو عبد الرحمن سأل عن الفرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة.
نعم. أو أولا إقامة الصلاة كما قال الله تعالى وأقيم الصلاة، إقامة الصلاة أن يطبق الإنسان أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها ويدع محرماتها ويدع مكروهاتها، وهذا يكون من باب الإقامة المطلقة أو الإقامة الكاملة، وهذا لا يتأتى إلا لأهل العارفين الأنبياء والصادقين والصالحين. وأما نحن الله المستعان كما ذكر أخونا أنه يصيب الإنسان بإحباط، الحمد لله لا يصيب الإنسان بإحباط، بل يجعل صلاته مهما فعل فيها من التطبيق يعلم أنه يسعى إلى أن يكون مثل صلاة الأنبياء، فلا يحدث بها نفسه ولا ينشغل في أفكاره وتفكيره، فإذا علم أنه لا بد أن يقع منه ذلك فإنه يجاهد نفسه، فيكون هذا مدعاة لأن يقبل على صلاته وألا يحدث بها نفسه. وأنا أبشرك والإخوة المشاهدين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل أن لا يحدث الإنسان نفسه في صلاته، ومعنى لا يحدث يعني لا يسترسل، وإلا فإن الإنسان لا بد له من الخنزب الذي يأتيه ويوسوس له، فإذا استشعر عظمة الله وإذا استشعر أنه بين يدي الله فإنه ينفث على يساره ثلاثا وثم يقبل على تدبره في صلاته وخشوعها، والله المستعان. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا يعني ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين مقبل بهما على الله لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه. وهذا فضل عظيم، فإن الإنسان يستطيع إذا فعل ذنبا أن يتوضأ ثلاثا ثم يقبل فيصلي يسأل ربه التوبة والإنابة وحسن الرجوع والأوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له زلله. وقد ثبت ذلك أيضا عند الإمام أحمد من حديث علي في حديثه في صلاة تسمى صلاة التوبة، وهو أن الإنسان إذا فعل ذنبا سمع ذنبا سمع معصية رأى معصية اقترف معصية أنه يصلي يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يقبل على الله سبحانه وتعالى بصلاة الركعتين، فإن ذلك بإذن الله دلالة على قبول توبته وإنابته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. رينات تفضلي.
ألو.
تفضلي رينات.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي أختي.
السؤال الأول الصلاة، أنا أقول أستغفر الله 3 مرات وأقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء. يعني هذه يقولها كل بعد صلاة، يعني فيها شيء أنا ماني حافظ لهذه.
طيب السؤال الثاني يا ريناد.
السؤال الثاني دعاء الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
نعم.
وقنا عذاب النار. يعني بعض الناس يقولوا ادخلنا الجنة مع الأبرار، يعني هل هذا صحيح؟
طيب اسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا ريناد. شكرا جزيلا. أخونا أبو عبد الرحمن سأل أيضا عن حديث فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في من خطبها، قال وأما معاوية فصعلوك لما له.
نعم.
وفي الآية وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
نعم.
الجمع بين الحديث
أما الآية فإنه حث على أن الإنسان يتزوج وألا يرد لأجل فقره إذا كان صادقا صالحا. إذا تقدم هو بنفسه فإنه لا، إذا كان الإنسان يرى أن المتقدم أهلا لأن يأخذ موليته فإنه يقبل عليه ولا يجعل ذلك سببا، ولا يجعل فقره سببا في رده. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألا أدلكم على التجارة الرابحة؟ قالوا نعم. قال النكاح. قالوا رحمك الله النكاح يحتاج إلى مهر. قال أولم تقرأوا قول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أما حديث فاطمة بنت قيس فإنما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتستشيره، والناصح والمستشار مؤتمن، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارت النبي فأراد أن يبين لها حال هؤلاء الثلاثة، فحال معاوية صعلوك لا مال له، وحال أبي الجهم أنه لا يضع العصا عن عاتقه، وحال أسامة الرسول ارتضى لفاطمة بن قيس أسامة. فهؤلاء جاءوا ثلاثة، فكان أسامة أفضل لفاطمة من معاوية ومن أبي الجهم. فلما أرادت فاطمة أنه لماذا اختار صلى الله عليه وسلم أسامة ولم يختار معاوية، قال لها أن معاوية لا مال له ولا يصلح لك أنت، وإن كنت لو لم يكن إلا معاوية تقدم لا اختار لها معاوية، لكن لما اختار لها جاء أكثر من معاوية، فبين لها أن معاوية فضل له فضل لكنه فقير، فأسامة ليس بذاك، فهو أفضل من معاوية من هذا الوجه. ولهذا قالت فاخترت ما اختار لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتبطت. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نواف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا نواف،
كيف حال الشيخ؟ طيب
حياك الله يا أخي.
تفضل.
لو سمحت يا الشيخ سؤال
لبيك.
تفضل.
سؤال أول، هل تقع الغيبة يعني أن قلتها في نفسي لا في ملأ، في نفسي يعني مو مع ناس قلتها كذا فلان هذا قلت يعني حاجة ما ترضي في نفسي كذا قلتها؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني نبرأ يا الشيخ صلاة الشيخ أحمد الحواشي، وإن كان بعض العلماء قال إنها بدعة.
والله يا أخوي نواف، طبعا في مثل هذه الحالات يفضل أنك تسأل مباشرة من تريد المشايخ أفضل من طرحها في مثل هذه البرامج. الشيخ أحمد الحواشي هو من المشايخ الفضلاء وممن أثر عنهم صراحة أن كثرة التعبد، ومن رجال الصالحين نحسبه كذلك والله حسيبه. أما ما يتعلق بالمسائل التي يختلف فيها الناس فهذه تسأل فيها الشيخ مباشرة بدون يعني سؤال في مثل هذه البرامج. شكرا لنا نواف، تسمع جواب ان شاء الله. حياك الله. طيب نعم، اخر سؤال لاخينا ابي عبد الرحمن يقول تكلم عن صعود الانسان للقمر، يعني هل هناك شيء يعارض صعود الانسان للقمر في
اولا يجب ان نعلم مسألة صعود القمر ليس هناك من الايات ما توجب او تمنع. هذا اهم شيء، فان وصلوا للقمر فنقول وصل القمر، لكن الآيات ليس في هناك آيات تدل على عدم الوصول وليس هناك آيات تدل على وجوب الوصول، فكلها جائزة. فإذا وصل الناس للقمر وهذا هو المعروف الذي اشتهر فالحرج الحمد لله، وليس هذا من الدين، إنما هو نوع من قدرة الإنسان على ذلك التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فالسلطان أما أن يكون من الجن كما هو ظاهر الآية، وإما أن يكون بقوتهم التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى فيها من العلم والقدرة ونحو ذلك، والله أعلم.
نزام العراق يقول بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان يقول ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو يعني ذكر مثل هذه نعم. ألف مرة مثلا صح؟
نعم.
يعني العدد هل هذا يغني؟
أولا يجب أن نعلم أن هذه الأذكار هي توقيفية، فلا يسوغ للإنسان أن يذكر ذكرا مشروعا فيزيد فيه إذا كان زيادته غير يعني ليست مقصودة لذاتها، يعني مثل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرة كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. وهذا يدل على أن الإنسان إذا قال ألف الصلاة عليك يا رسول الله نحن نقول أنك إذا قال اللهم صل على رسول الله فإن هذا أفضل، لأنك حدثت إذا قلت ألف صلاة أنت قيدتها بألف، لكن إذا جعلتها اللهم صلي على رسول الله فإن الله سبحانه وتعالى يصلي عليه عشرة وأكثر وأكثر، ويزيد الله سبحانه وتعالى ما شاء. ولهذا أنا أقول كون الإنسان يقيد هذا، هذا مدعاة، كما يقول بعض الناس جزاك الله ألف خير، هذا خطأ. بل إذا قلت جزاك الله خيرا فإن هذه نكرة في سياق الإثبات، فهي تكون مطلقة وأعم من أن يكون ألفا أو ألفين، والله أعلم.
ريم تفضلي.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لعورة الطفل، يعني بعض الأحيان مثلا الوالد مثلا تقول روحي لأخوك أو لأختك، هل هي
عفوا ريم عيد السؤال، صوتك مو واضح، عيد السؤال.
بالنسبة لعورة الطفل، هل في معين يعني بحيث أن مثلا البنت ما تطلع على عورة أخوها مثلا، أو سواء كانت بنت أو ولد، هل في سن معين أو هو ما يجوز من البداية؟
طيب
السؤال الثاني، بالنسبة
الثاني
في علم الحديث، هل في كتب تنصح فيها كقراءة أو يعني ما أدري، بس إيش توجيهكم في هذه؟
طيب
بالنسبة للسؤال الثالث، كلمة نخلق هل هي جائزة أو لا؟ بعض الأحيان نقول نخلق فكرة، أو يقولون أن الخلق للخالق، ونحن نقول كلمة نصنع أو نصنع. طيب أعتذر على الإطالة، لكن السؤال الأخير
عفوا ريم. نعم معلش أنا مزكم شوي. أنت تسألين عن كلمة مخلص؟
نخلق، خلق الخلق، نخلق
أي مخلق مخلط،
بعضهم يقول ان الخلق للخالق،
خلق ايوه.
الانسان يقول نصنع او نصنع، فيها شيء هي ولا
مخلق للخالق؟
ايوه نخلق، يقولون ان الكلمه هذه مختصه بالخلق، يعني هي لله، الانسان ما يقولها، المفروض الانسان يقول نصنع او نصنع.
طيب السؤال
السؤال الاخير،
يعني انت سؤالك تقولين يعني مخلق هذه فقط لله عز وجل، ما يصلح تقال المخلوق كذا؟
احنا لما نقولها يقولون لا، تقولون ما يصير، تقولون انتم بشر وان الخلق للخالق.
طيب
انتم بشر تقولون ان نصنع او نصنع او ما شابهها يعني.
طيب
ايش حكم كلمه مخلق؟ السؤال الاخير، قضاء الصلاه بالنسبه للحائض، ابن تيميه رحمه الله كان يقول بادراك الركعه، طب انا كيف اميز؟ او مثلا بعض الاحيان مثلا جلس صلاه الفجر و يعني كنت حائض ما أني أدركت الصلاة، أو يعني ممكن توضيح في هذه بس.
يعني أنت تقصدين متى يعني تكون الصلاة واجبة على الحائض إذا طهرت انتهت من حيضها؟
لا لا لا، إذا حاضت المرأة وقت صلاة.
إيه حاضت وقت صلاة. طيب
وابن تيمية يقول إذا دركت الركعة، يعني كيف تدرك الركعة؟
طيب أبشري يا ريم إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا. طيب من ضمن الأسئلة الأخيرة أخينا نزار يقول بالنسبة لقراءة القرآن، يقول بعض طلبة العلم يقول لي ينبغي مثل قارئ القرآن أن يكون على وضوء ويستقبل القبلة ويكون جالس، ما يكون متكئ مثلا وجالس على مخدة، هل هذا كلام صحيح أم لا؟
أولا الله سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذا يدل على أن الإنسان يقرأ القرآن سواء كان قائما أو قاعدا أو على جنب. ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه كان يستحب أن يقرأ الإنسان القرآن وهو مستقبل القبلة، وإنما جاء ذلك في حديث ابن عمر كما رواه البيهقي أنه قال هي قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا الحديث ضعيف، فإن استقبل القبلة فحسن، أما أن نقول ذلك سنة فالسنة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فإن الإنسان يجلس على ما هو أخشى لنفسه ولقراءته، فمتى وجد المكان الذي هو أخشى له سواء استقبل به القبلة أو لم يستقبل به القبلة فهذا هو الذي ينبغي له أن يصنعه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما الوضوء فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وهو على وضوء فهذا أفضل، وهذا أفضل كما هو معلوم.
لا.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو قرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر فإنه يجوز له ذلك، كما تقول عائشة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وأما الجنب فالراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب عمر وعلي كما صح ذلك عنهما أن الجنب لا يقرأ ولا آية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
يقول لماذا لا يقال اللهم صل على سيدنا محمد؟
نعم.
أو مثلا قال نعم. سيدنا رسول الله.
أما أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيدنا وفخر، وهو فخر لنا، لكن كلمة سيدنا محمد ليس بأفضل من أن يقول اللهم صل على محمد، لأنك تقول اللهم صل على محمد لأن الرسول أمرنا بذلك، فهذا يكون تعظيمنا لاتباع أمره أعظم من تكييفنا بعقولنا. ثانيا، لا حرج أن يقول إنسان اللهم صل على سيدنا محمد أحيانا، لكن أن يكون ذلك هو ديدنه، فمن المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما ذلك كما كان ذلك في الصلاة. فهل نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا؟ قاله بعض المحدثين وهو الشيخ عبد الله الغماري، وقد أخطأ، وأحمد الغماري وقد أخطأ، وذلك لأن السنة أن يتبع على ما قاله صلى الله عليه وسلم. وما يدري الإنسان، لعل قولنا اللهم صل على محمد أفضل من قولنا اللهم صل على سيدنا، مع اعتقادنا التام على عظمة محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفي نفوسنا. لأنك حينما تدعو ربك فإنما تعلم أن الله هو الفرد الصمد، وأن الله هو أعظم من كل شيء. ومن المناسب أنك إذا أردت أن تسأل الله لأحد أن تبين عظمة الله، فإذا عظمت الله سبحانه وتعالى وبينت فضل محمد صلى الله عليه وسلم وبينت أنه عبد من عباد الله، فإن ذلك أفضل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يكون عبدا من عبيده أو يكون ملكا فاختار ما عند الله، وهذا يدل على أن عبودية أفضل لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما يذكر في هذا ما قاله القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا.
جزاك الله خير. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله أبو أحمد.
ثلاثة أسئلة حفظك الله.
تفضل.
السؤال الأول: شركة في خارج المملكة تدير عدة مطاعم، أحد هذه المطاعم فيه بار حفظك الله، ويباع فيه أمور محرمة ومشروبات محرمة كالخمر، هل يجوز لمحاسب أن يعمل في الإدارة العامة، ليس في المطاعم بل في الإدارة العامة، أن يعمل محاسبا؟
طيب، سؤال ثاني.
سؤال ثاني: مأذون جاء ليعقد قران أحد الأزواج، فلم يجدوا إلا شاهدا واحدا، وجد الولي والزوج والزوجة وشاهد واحد، فعندما لم يجد الثاني كتب اسم ولده ووقع مكانه، فهل يصح هذا العقد؟
ماذا فعل؟
يعني وجد شاهد واحد فكتب الشاهد الثاني اسم ولده من غير حضوره.
ولد من؟
ولد المأذون.
بس يعني فقط وضعه كاسم لكنه لم يكن حاضرا.
لا، لم يكن حاضر ووقع عنه، هل يصح هذا العقد؟
السؤال الثالث. المطلوب؟
السؤال الثالث: إذا أراد الإنسان يصلي قيام الليل وقرأ سورة الهمزة مثلا، ثم قرأ بعدها الماعون وترك الفيل وقريش، هل هذا الفعل جائز أم لا؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله.
آخر سؤال من سيد أخينا نزار، يقول: بعض أهل العلم كبار المحدثين وضعوا كتبا فيها بعض الأحاديث ضعيفة، الذي يضعفها من علماء العصر الحديث، يعني كيف مثلا يضعف الألباني رحمه الله أحاديث رواها ابن ماجه مثلا؟
نعم صحيح. أولا هذا سؤال جيد. أولا ابن ماجه رحمه الله أو النسائي أو أبو داود أو الترمذي أو الإمام أحمد لم يشترطوا في أحاديث التي ذكروها، في الأحاديث التي ذكروها في كتبهم، يشترطوا الصحة.
نعم.
إنما ذكروا الأحاديث التي حفظوها ورووها في هذا الباب، باب ما جاء في التوكل على الله، فيذكرون الأحاديث التي حفظوها ورووها من هذا الوجه، ولم يقصدوا أن الأحاديث التي رووها أنها صحيحة. فلهذا نحن نقول إذا صحح البخاري ومسلم، فالبخاري اشترط الصحة في جامعه، ومسلم اشترط الصحة في صحيحه. فإذا جاء أحد المتأخرين فضعف حديثا صححه البخاري ومسلم ولم يتكلم عليه الأئمة، فنقول قولك مردود عليك لأنه لم يسبقك أحد. أما إذا كانت هؤلاء الأئمة، أو إذا كان هؤلاء الأئمة قد كتبوا كتبا وقد ذكروا أحاديث فيما يصلح في الباب الذي ذكروه ولم يشترط الصحة، فلا حرج من جاء بعدهم أن يبين أنه صحيح أو ضعيف. ومن والعلماء يقولون أنه أن الإنسان إذا أسند فقد انتفت عهدته والله أعلم. ومعنى أسند يقول حدثنا عبد الرحمن بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وغير ذلك.
أبو عبد الله من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أبو عبد الله.
الله يبارك فيك. عندي أربع أسئلة يا أخي العزيز.
تفضل تفضل.
أولا شراب الشعير الموجود الآن في الأسواق هل جائز الشرب؟
شراب الشعير الخالي من الكحول ولا اللي في كحول؟
مكتوب خالي من الكحول البرباك أو شيء من هذا القبيل اسمه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني وجود التلفزيون في إحدى غرف المسجد هل يجوز الستلات مع فقط وجود قنوات القرآن؟
عد السؤال يا أبو عبد الله.
وجود جهاز التلفاز مع الستلايت في إحدى غرف المسجد فقط محصور بقنوات القرآن ودروس العلم.
اي نعم. يعني وش السؤال في هذا؟ ما هو السؤال؟
نعم
يعني ما هو سؤالك؟
وجود التلفزيون هل يجوز يعني في إحدى غرف المسجد يعني تابع للمسجد؟
يعني أنت الآن يعني جهاز يستقبل قنوات قرآن وقنوات خير، وش الإشكال فيها؟
والله اعترضوا بعض الأخوة اعترضوا عن وجوده داخل إحدى غرف المسجد يعني.
يعني في إحدى غرف المسجد؟
نعم.
طيب كذا واضح. السؤال الثالث.
رجل يملك محل وأراد أن يؤجر لامرأة تعمل على قص الشعر النساء وصبغ شعور النساء وكذلك يعني تعمل على نمص حاجب النساء، هل يجوز التأجير المحل هذا للمرأة هذه؟
طيب بقي شيء أبو عبد الله؟
نعم
بقي شيء؟
أي نعم عندي سؤال أخير إذا كان في مجال يعني.
إيه تفضل تفضل.
الله يبارك. عندنا في العراق سد للمياه ينخفض ويرتفع أحيانا بقدر الحاجة وهو ملك للدولة، عند انخفاض تظهر فيه يعني على الجروف أسماك وكذلك تظهر فيه أحجار توضع على بنايات على واجهة البيوت، فهل يجوز يعني للناس أخذ هذه الأسماك وأخذ هذه الأحجار دون علم الدولة أو الاستئذان منها؟
المكان وش المكان هذا وش بالضبط؟ المكان اللي في
سد لحصر المياه. المياه تظهر بعد انخفاض المياه تظهر فيها على الجرف أسماك وتظهر أحجار، فالناس يتوافدون لهذا المكان من أجل أخذ هذه الأحجار علما أنه هذا المكان تابع للدولة.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا أبا عبد الله. طيب نواصل الأسئلة. نعم أخونا حازم من العراق سأل عن يقول بيع الأجهزة مثل الجوالات أو الموبايلات على ما يستخدمها في استخدامات يعني قد يكون معاصي وغير ذلك.
الأصل أن المعقود عليه إذا كان يستخدم في مباح أو حرام، والغالب فيه المباح مثل الجوالات، الغالب في الاتصال وغيرها، وجود بعض الأشياء التي تابعة، فهذا الأصل فيه جواز بيعه إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه أن المشتري يريد أن يفعل به الحرام الصريح والغالب. فأما إذا كان يريد أن يتصل به ثم يفعل ذلك هذا الأصل فيها الجواز، لأنه لم تتمحض المعصية ولم تغلب. فإذا لم تتمحض المعصية ولم تغلب فالأصل فيه الجواز، وقد أشار إلى ذلك أهل العلم، وبعض طلبة العلم يخطئون في مسألة سد الذرائع. والصحيح أن سد الذرائع قاعدة مضطردة معمول بها في الكتاب والسنة والعقل، حتى في السياسات حتى في الأنظمة أن سد الذرائع قائم. لكن ما هي سد الذريعة؟ المالكية والحنابل يرون سد الذريعة، لكن ما هي سد الذريعة؟ أشار الشاطبي وأبو العباس المتيمية والقرافي وغيرهم على أن ما ترجحت مصلحته أبيح وإن كان ثمة مفسدة، وما ترجحت مفسدته حرم وإن كان ثمة مفسدة وإن كان ثمة مصلحة. وعلى هذا فالجوال الغالب أنه مصلحة للناس ويتعامل فيها في المباح، فالترجح أن ما حصل في المباح فيجوز بيعه، إلا إذا ثبت في حق مشتر يريد أن يفعل به حراما فإننا نقول حينئذ هذا الرجل لا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نهى أن يباع العصير, نهى أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا. فالأصل العنب جائز, لكن لأن علم وتيقن أن شخص يريد أن يشتري هذا العنب ليتخذه خمرا حرم بيعه على مثل هذا, والله أعلم.
يقول زوجته كانت نائمة فوقعت على ابنها الصغير وتوفي.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعا وفرطا لهما في إلى الجنة. الثاني يجب على الأم أن تستغفر الله سبحانه وتعالى, وهذا يسميه العلماء من قتل الخطأ. وقتل الخطأ الواجب فيه أولا مع التوبة الكفارة, تصوم شهرين متتابعين لا تفصلهما إلا بسفر مشروع أو عذر شرعي كمرض أو وجود أيام عيد كرمضان كعيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق. المسألة الثانية أنه يلزمها الكفارة وهو الدية, وهي دية الخطأ, إلا إذا قال ورثة الميت وهو الزوج وأولاد المرأة إذا كانوا موجودين وممن يرثونه, فإذا كانوا قد تنازلوا عن ذلك فهذا فضل منهم ومنه, وإلا فلو كان بعض الزوج يريد منه الدية فإنه يجب عليها أن تدفع الدية, وهي دية قتل الخطأ, والله أعلم.
رينات تقول انها بعد اذكار الصلوات انها تقول يعني تستغفر الله ثلاثا ثم تقول اللهم انت السلام ثم تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له 10 مرات بعد الصلاة.
اولا اذا الصلوات المعتادة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا, اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم بعد ذلك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا اله الا الله ونعبد الا اياه, له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن, لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تقول بعد ذلك لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ولو كبرت أو هللت أو غير ذلك كل ذلك جائز, كما قال ابن عباس كما في الصحيحين كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير, ولكن اتباع السنة أفضل وأولى. ومن المعلوم أنه بعد المغرب وبعد العشاء وبعد المغرب وبعد الفجر فإنه يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له, له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بعد سلام الإمام أو سلام المنفرد أو سلام المأموم بعد إمامه, والله أعلم.
تقول في الذكر أو الآية المعروفة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, تقول بعضهم يزيد وأدخلنا الجنة مع الأبرار.
نعم هذا إنما من كيس الناس أي. ولكن يقول الإنسان بما ورد, وأنا أقول أيها الإخوة هذا الدعاء لا ينبغي للإنسان أن يدعه في حله ولا في ترحاله ولا في خلوته ولا في جلوته ولا في سجوده ولا في موطن دعائه, فقد كان صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه إذا أراد أن يدعو بأي دعاء ختمه بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله سبحانه وتعالى قد أرشدنا والله أرحم بنا بأنفسنا, فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب. ولهذا أنا أقول من أراد أن يدعو بهذا أن يستحضر كل حسنة يريد أن يسأل ربه فيها, فإذا قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهو يستشعر وظيفة ويستشعر سيارة ويستشعر زوجة وهي تستشعر زوجا وهو يستشعر مالا, كل ذلك داخل في قوله حسنة. وأن يتعوذ بالله من النار ويتعوذ بالله من شر الأشرار وكيد الفجار كل ذلك داخل في السيئة, فإذا فعل ذلك فإن هذا أفضل والله أعلم.
بقي معنا وقت قليل وأسئلة كثيرة. أخونا نواف سأل يقول إذا كان الإنسان حتى حدث فيما بينه وبين نفسه بشيء يكرهه من الأشخاص هل يعتبر غيبة؟
لا ليست غيبة, لكن تحديث النفس بالأمر السيء ليس بمحمود, ولهذا قال الله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا. فإذا تلفظ الإنسان بينه وبين نفسه فإن ذلك مدعاة إلى أن يتشبث ذاك الشر وذاك الحقد وذلك الإحن في قلبه، فإنه يسأل ربه ويتعوذ ويدعو رب لأخيه، فإن ذلك أفضل لكن ليست بغيبة.
ريم تقول بالنسبة لعورة الطفل الصغير هل هناك سن معين يجب أن تستر؟
الفقهاء رحمهم الله يقولون عورة الصبي ما دون السابع ليس به عورة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن، وهذا يدل على أن الصبية قبل السابعة ليست له عورة، لكن ينبغي أن يعود الطفل على الستر وعلى الحشمة وعلى الحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بر أولادنا وأن يرزقنا حسن التربية والله أعلم.
هل المخلوق يعني يقال أنه مثلا فلان خلق كذا
ولا صانع؟ لا بأس، والله سبحانه وتعالى يقول والله وتخلقون إذكاء، الله بيّن ذلك وتخلقون إذكا، وهذا يدل على أنه لا حرج في ذلك، لكن الأولى أن الإنسان إذا كان يظن أنها توهم أن يتركها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى وأمر أتباعه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فإذا خشي الإنسان أن يفهم عنه مفهما خاطئا فإنه يقول هذه صناعة كذا وهذا أفضل، خاصة أن الخلق شيء آخر أعظم من أن يكون صناعة، فهو معنى آخر وهو الإنشاء، ولكن هذا لا حرج والله أعلم.
بالنسبة للمرأة إذا أتاها الحيض وأثناء وقت الصلاة متى يجب عليها قضاء هذه الصلاة؟
هذه مسألة طويلة ومشكلة، لكن الأولى هو مذهب الشافعية إذا مضى عليها 4 ركعات من دخول الوقت ولم تصلي ثم حاضت لو صلت هذا أحوط وأبرأ لذمتها والله أعلم.
أبو أحمد يقول شركة تدير مجموعة من المطاعم، أحد هذه المطاعم فيها بعض المحرمات، هل يجوز أن يعمل محاسب في الإدارة العامة؟
الأصل أنه لا يجوز لأن ذلك نوع من الإعانة، لكن إذا كان في بلد لا يكون البيع والشراء إلا بهذه الطريقة كما يوجد في بعض الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد الغرب فهذا شيء آخر، لكن المعقود عليه المحرم يجب أن يتبرأ منه ولا يقيده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد الإسلام ومن الشر والأشرار.
نعم. يقول إن مأذون جاء ليعقد عقد النكاح لم يجدوا شاهد ثاني فهو سجل اسم ولده ووقع عنه.
هذا العقد لم يكن كاملا ولهذا لا يصح العقد. هذا العقد لا يصح، لكن يكون موقوفا بشهادة الابن، فإذا أخبر الابن بعد ذلك وقبل أو شهد فإنه يكون أشار عقد
ما يحتاج يعيدونه،
ما يحتاج يعيدونه. لكن لا يجوز للزوج أن يقترب من المرأة لأنها ما زالت حراما عليه لأن العقد لم يكتمل والله أعلم.
يقول قيام الليل وقراءة سور غير متتابعة غير متتالية ما حكمه؟
بعض الفقهاء يرى أن ذلك مكروه لأنه مخالف للترتيب القرآني والكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولكن لو قيل أن ترك أنه خلاف الأولى لأن عموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن يدل على الجواز، وكذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري من حديث حذيفة أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وهذا يدل على أن الترتيب جاء أن الترتيب هو الأفضل لكن تركه ليس بمكروه ولكنه خلاف الأولى والله أعلم.
أبو عبد الله من العراق يقول شراب الشعير الخالي من الكحول أو البيرة الخالي من الكحول.
نعم. إذا كانت يغلب على الظن أو يتيقن أن ليس فيها نوع من الكحول كما يوجد عندنا في السعودية البيرة اللي يكون بربكان وبطعم التوت أو بطعم الرمان أو غير ذلك، هذا لا حرج إن شاء الله والله أعلم.
في إحدى غرف المسجد وضعوا شاشة وقنوات فضائية عبارة عن قرآن ودروس علمية ما حكمه؟
والله أنا ما أحب هذا، أنا أن المساجد لم تبنى لهذا، لا بد القنوات مهما كانت فإن يظهر فيها اللغو إلا إذا كانت قنوات قرآن فقط أو قنوات أحاديث فقط فهذا لا بأس بذلك لأن هذا من العلم، أو قنوات علمية يقصد بها تعليم الناس فهذا لا بأس، أما القنوات التي تكون يقولون عنها أنها إسلامية مع أني ما أحب هذه الكلمة لأن تعطى تزكية مطلقة، لكن إذا وجدت هذه القناة أرى أنها لا توضع في المساجد لأن اللغو فيها موجود، وقد نهى عمر رضي الله عنه عن رفع الصوت بالمساجد وقال لرجلين رفع أصواتهما في مسجد رسول الله قال علي بهما فلما جاء بهما قال من أم من أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل هذا البلد لو جاءتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. يقول أحد الأشخاص يعني يريد أن يؤجر محل على ما يسمى كوافيرة تجمل النساء، نعم. من ضمن الأشياء تتجمل تعطيها النساء اللي هو النمص،
نعم.
هل يجوز أن يؤجر محل عليها؟
هذا مثل ما مر معنا، الغالب أنه مباح عملها، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فدفعتني أم رومان إلى نساء فأصلح لني، فهذا يدل على أن تزيين المرأة مع نساء لا بأس سواء بمال أو بغير مال، لكن إذا كان فيه كشف عورات أو فعل للمحرمات فهذا لا يجوز، فإذا غلب على ظن أنه تفعل فإنه لا يجوز، وإذا كان قد اشترط عليها في العقد أن لا تصنع ذلك فإن شاء الله أنه تبرأ ذمته والله أعلم.
يقول هناك سد في العراق، هذا سد بنات الحكومة، أحيانا ينخفض مستوى الماء فتظهر بعض الأسماك مثلا وبعض الحجار يستخدمونها في البناء، هل يجوز أن يأخذوا هذا
السمك؟
السمك والحجار كذلك
ما يظهر لي، بس إلا إذا كان
طبعًا هو يقول وش فكرته، يقول إن المكان أصلاً بنته الحكومة، هي الحكومة
هي، بس السمك ما بنت ما زرعت الحكومة، فلا بأس بذلك، لكن إذا كان الحجارة تضر على السد من مثل أن يكون هشاً وأخذ الحجارة منه يضر السد فهذا يمنع، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، أما السمك فإنما هو لك أو للذئب أو لأخي.
جمال يقول بالنسبة للجهر بالقراءة في صلوات في صلاة الضحى مثلا،
السنة كما هو مذهب مالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعية على أن الجهر في السنة في النهار خلاف السنة، والسنة في إنما الجهر في صلاة الليل، وإذا جهر بما يسمع نفسه فلا حرج في صلاة الليل، أما صلاة النهار فالسنة الإسرار والله أعلم.
المطيعة ربها تقول أن أكثر النساء في النار، هو طبعا هذا معروف، نعم. لكن هل هو بسبب الشتم؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم، قالت بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني أنك تكفرن النعمة، الرجل يعطيك ويشتد في طلب الدنيا ويبذل نصف ماله، ثم إذا وجدت عليه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أو والله ما أنت ما أصبت خيرك كثير والرجال كثير، هذا يوجد عند النساء مع في غالبهن مع الأسف الشديد، وهذا معنى ذلك أن المرأة هنها لا تشكر النعمة، وهذا يدل على أن شكر النعمة مطلب، فينبغي للمرأة أن تسارع في شكر زوجها أو شكر من أسدى لها لأجل أن لا تبوء بمثل هذا العقوبة، والمرأة وغير المرأة داخل فيه، فبعض الناس لا يشكر من أسدى إليه معروفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
شاكر مقدم فضيلة،
حياكم الله أبا عمر.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء، وشكر كذلك موصول لكم أنتم. ضيفنا غدا إن شاء الله هو صاحب فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. استودعكم الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة، خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا، إمدادكم بالعلم من فتوى.